أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سأتحدث اليوم في القسم الأول من المحاضرات المتعلقة في القرآن الكريم والاستشراق، لكنني سأقدم بمقدمة هي إطلالة على حركة عمل المستشرقين في العلوم الإسلامية بشكل عام، وبعدها إن شاء الله أدخل إلى المبحث القرآني الأول حول نظرة المستشرقين إلى الوحي، ما هي النظريات الموجودة عندهم حول الوحي وكيف نناقشها ونرد. مقدمة البحث لم يتوقف المستشرقون في بحوثهم ودراساتهم وتحقيقاتهم في التراث العربي والإسلامي عند حدود اللغة واللهجات والأدب والتربية وبعض الجوانب السياسية، بل تعدوا ذلك إلى البحث في تفاصيل التراث الإسلامي والعلوم الإسلامية. فنجد مثلاً دراسات تفصيلية تتعلق بالتاريخ الإسلامي، بالسنة الشريفة، بتصنيف الحديث النبوي في معاجم مفهرسة وضعها المستشرقون، ونجد العديد من الكتب والدراسات والبحوث المتعلقة برسول الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والملاحظ أيضاً بأن ما كتب حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن من لون واحد من المستشرقين، وأقصد باللون المدرسة الفكرية التي ينتمي إليها هؤلاء المستشرقون. فمن هؤلاء المستشرقين يعني، أو يتوزع هؤلاء المستشرقون على عدة بلدان وعلى عدة دول من الناحية الجغرافية. فنجد مثلا بأن الاستشراق، مدرسة الاستشراق الأمريكي، مدرسة الاستشراق الألماني، المدرسة الإيطالية، الروسية، الجميع تقريبا كتب ودرس في التاريخ والسيرة وشخصية النبي. ثانيا، تفرغ جماعة منهم لدراسة الكلام والعقيدة، فبحثوا في التراث الكلامي منذ البدايات. ثالثا، تفرغ جماعة منهم أيضا لدراسة الجوانب المتعلقة بالفقه والتشريع، دخلوا إلى التشريع الإسلامي وإلى الجوانب الفقهية وكتبوا كتابات مفصلة في الموضوع الفقهي وفي موضوع التشريع ومصادر التشريع وتقييم هذه المصادر المتعلقة بالتشريع. رابعاً، وهو ما يعنيني في بحث اليوم بعد هذه المقدمة، المستشرقون والدراسات القرآنية. نعم، البحث يعني في هذا البحث والبحوث القادمة إن شاء الله سأتناول مجموعة من البحوث القرآنية لأنها الأهم من بين مجموع هذه البحوث المتعلقة بالاستشراق والقرآن الكريم. مقدمة البحث المتعلقة بالقرآن والاستشراق، نجد عندما نتتبع دراسات المستشرقين بالقرآن الكريم، أنا قرأت كثيرا، رجعت العديد من المراجع، العديد من المصادر، العديد من المؤتمرات، العديد من البحوث في مجلات، حاولت أن أوسع البحث لأنتقل من مدرسة إلى مدرسة، من مرجعية إلى مرجعية، حاولت أن أبحث بحثا تاريخيا على طول حركة الاستشراق. حقيقة عندما نبحث ونقرأ وندرس كيف تعامل المستشرقون من الناحية العلمية والبحثية والتحقيقية في موضوع القرآن الكريم، سنجد بأنهم خلال فترات زمنية متعددة قد تطورت دراساتهم كثيرا، وسنجد أن المدارس الاستشراقية المختلفة قد اهتمت بهذا القرآن الكريم وبكل ما يتعلق به، وسنجد أن بعض المستشرقين كأنهم تحولوا إلى مرجعيات في البحث في القرآن الكريم. وإذا دخلنا إلى المضمون، أنت لن تقف عند علوم القرآن، ولن تقف عند التفسير الترتيبي، ولا عند التفسير الموضوعي، ولا عند مناهج التفسير، ولا عند قواعد التفسير، ولا عند تفاصيل الموضوعات التي عرضها القرآن الكريم، تفاصيل الموضوعات. حتى بعض رسائل أو أطروحات الدكتوراه كتبت حول الأحرف المقطعة في القرآن الكريم. بهذه النظرة أنت لا تستطيع أن تفهم أو أن تقرأ هذا الموضوع، فقط هو اهتمام علمي، لأن هؤلاء العلماء في الغرب في مختلف البلدان التي تطور فيها البحث الاستشراقي جميعهم يهتم بهذا البلدان. ومن جميع هذه النواحي، عندما أقول لا تستطيع أن تفهم أن هذا الحراك العلمي الكبير التحقيق المتخصص فقط يرتبط بالمعرفة والتعرف على كتاب المسلمين، على كتاب محمد صلى الله عليه وآله كما يعبر بعض، بل ستفهم وتستدل من الكثير من التصريحات للمستشرقين أنه لا يوجد أهداف كثيرة، أشرت إلى بعضها في الدروس في المحاضرتين الأولى والثانية عندما تحدثت عن أهداف المستشرقين وارتباط الاستشراق بالتبشير من جهة وبالاستعمار من جهة أخرى. إذا أردت أن أدخل أكثر إلى التاريخ، سنجد بأنه قد ظهر البحث والجدل ضد القرآن الكريم مبكرا، يعني منذ القرون الوسطى في الغرب، ظهر في الخطاب الديني اليهودي والمسيحي على لسان يوحنا الدمشقي متوفي 749 للميلاد، وعلى لسان موسى بن ميمون 1204 للميلاد، وتوما الأكويني 1274، ورئيس دير كلوني بطرس المبجل 1156. حتى عندما تقرؤون في تاريخ الاستشراق ستجدون بأن هذه الأسماء أيضا تتداخل مع البحوث التي تدرس تاريخ القرآن الكريم. حتى أن رئيس دير كلوني بطرس المبجل كان من الأوائل الذين شجعوا على مشروع ترجمة القرآن الكريم إلى لغة غربية، بل دعمه وظهرت أول ترجمة للقرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية على يد البريطاني روبرت كيتون في الفترة الممتدة بين 1136 و1157. لتتتابع هذه الترجمات، وانظروا بالحقيقة بشكل معمق ومركز إلى كثرة هذه الترجمات للقرآن الكريم إلى اللغات الأوروبية المختلفة كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والهولندية وغيرها. طيب إذا توقفت أنا قليلا مع كل هذا الجهد العلمي لمترجم أو لفريق من المترجمين المتخصصين في ترجمة القرآن، وعندنا بحث خاص يتعلق بالترجمة هناك سأتحدث عن أنماط الترجمة وتقييمنا لترجماتها، هنا أتحدث فقط عن نظرة إلى أصل هذه الترجمات وإلى هدف هذه الترجمات. أنا أقول للأسف هم سبقوا المسلمين في ترجمة القرآن إلى اللغات الأخرى، وإن اختلف علماء المسلمين في أنه هل يمكن ترجمة القرآن الكريم ونقل المعاني بقوالب الألفاظ في اللغات الأخرى أو لا، هذا الموضوع يأتي بحثه، لكنهم هم ترجموا وأصبح نص القرآن الكريم في هذه اللغات المتعددة اللغات العالمية، ليتحول القرآن كمصدر من مصادر البحث والدراسة عند عموم المستشرقين في البلد المترجم إلى لغته، وهذا من العناصر الأساسية التي ساعدت هؤلاء على أن يدخلوا إلى البحث القرآني بنسخة مترجمة إلى لغته. وأنا كنت قد ذكرت في محاضرة سابقة أن قسما كبيرا منهم لم يكتفي بدراسة القرآن وفق اللغة التي ترجم إليها أي لغته الأم، بل درس اللغة العربية، درس اللغة العربية. طيب هذا في موضوع الترجمة. ثانيا، لم يقتصر عملهم في هذا المجال، بل اتسعت الجهود عند كل هذه المدارس الاستشراقية إلى المجالات الأخرى المتعلقة بعلوم القرآن، التفسير، الدراسات القرآنية. وبالفعل أيضا من خلال التتبع أقول أن الشخصيات التي تصدت لمثل هذه البحوث بحوث تنتمي إلى مدارس استشراقية أوروبية، ألمانية، بريطانية، فرنسية ومجرية، وكنماذج على ذلك الألماني تيودور نولتكي 1930، والمجري جانت جولز هير 1921، والبريطاني ريتشارد بيل، والفرنسي بلاشير، والأسترالي آرثر جيفري. طيب هذه الجهود في البحث، هذه نماذج من الذين بحثوا حتى المرحلة الثالثة، حتى وصل الأمر إلى عدم الاكتفاء بهذه الدراسات والكتب المجزأة والمنتشرة هنا أو هنالك. لا، في مرحلة لاحقة وصل الأمر إلى أن يخطط لمشروع موسوعة في القرآن والدراسات القرآنية، بحيث يتفرغ جماعة كبيرة من العلماء المتخصصين في عدة مجالات، كل واحد أو مجموعة منهم تتناول جانبا من الدراسات القرآنية، ليتحول مجموع ناتج إلى موسوعة. الآن في العصر الراهن أنشئ فريق بحثي سيعمل لمدة 6 سنوات في مشروع موسوعة القرآن الأوروبي. قبل في عام 2000 إلى 2006 للميلاد صدر عن دار بريل الهولندية المشهورة المعروفة موسوعة ليدن بومن 6 أجزاء من الحجم الكبير. طيب إذن لم يكتفى قط بالبحوث أو الكتب الموضوعية الجزئية كذا، بل ذهبوا إلى العمل الموسوعي. والتفتوا، أنتم تعرفون بأن الموسوعات التي تصدر عن مراكز علمية عالمية كدار بريل الهولندية لا تقف في بريل، لا، هي ستتحول إلى موسوعة مرجعية للباحثين في القرآن الكريم في المكتبات المختلفة في العالم، خصوصا عندما ننظر إلى الأسماء الكبيرة التي ساهمت في هذه الموسوعة، ستصبح جزء لا يتجزأ من المرجعيات التي يعود إليها الباحث حول القرآن في العالم. وهنا حقيقة يوجد تحدي أمام المسلمين جميعا في كل العالم. إن الكتب المرجعية في موضوع القرآن الكريم ولا سيما الموسوعات ينبغي أن يكتبها وأن يصنفها ويحقق موضوعاتها المسلمون وتترجم إلى لغات العالم وتوضع كمرجعيات لكل الباحثين. نعم، إذن أستكمل الكلام في البحث حول القرآن الكريم والمستشرقين، حيث توصلت في القسم الأول من المحاضرة إلى أن المستشرقين من العقود السابقة وحتى الوقت المعاصر الحالي قد بدأوا بالأعمال الموسوعية حول القرآن الكريم، وذكرت بأن هذا يشكل تحدياً للمسلمين. لا أقول بأنه لا يوجد في بعض مؤسساتنا الإسلامية الآن أعمال موسوعية مهمة وعالمية حول القرآن الكريم، لكن لا بد من أن تتحول هذه الموسوعات لتصبح جاهزة في عدة لغات في العالم، لنقدم ما عندنا بحسب رؤيتنا وفهمنا وتحقيقنا للقرآن الكريم. هذه إطلالة على القرآن، يعني هيك على الاهتمامات الاستشراقية بالقرآن الكريم. المبحث الأول الذي سنتحدث عنه الوحي القرآني. أهمية البحث في الوحي عند المستشرقين وعند غيرهم من الحدثويين الذين تأثر القسم الأكبر منهم بهذا الفكر الغربي والمستشرقين بشكل خاص، أهمية البحث هنا ترتبط في كون الوحي وتحديد ما هو الوحي وكيف اتصل النبي صلى الله عليه وآله بالله سبحانه وتعالى. تحديد الإجابة عن هذه الأمور يوصل إلى نتائج نعبر عنها بالنتائج المبنائية، المباني، القواعد. عندما تحدد ما هو هذا الوحي، كيف تلقى النبي الوحي، عندما تحدد هذه الأمور يتأسس المبنى، وعندما يتأسس المبنى أنت تستطيع أن تتعامل مع القرآن وكل ما يمكن أن يقال عن هذا القرآن أو ما جاء في هذا القرآن أنت تتعامل معه على أساس المبنى الذي حددته في النظر إلى الوحي. وقبل ذلك، قبل أن أشير إلى نظرياتهم، وأنا لا أسميها نظريات، لكن أنتم عندما تراجعون هذه الكتب وهذه الدراسات حول يعني في نظرة المستشرقين إلى الوحي، يقول نظرية فلان ونظرية فلان ونظرية فلان، وهي لا تكاد عند التتبع، يعني عندما تتبع أي رأي من هذه الآراء تعود إلى جذوره، أنه عادة ما يسمى نظريات في بعض هذه الدراسات أنت تعود إلى جذوره، من أين بدأ؟ تعود ترجع إلى الوراء لتصل إلى الشيخ الكبير لهذه الفكرة، رأس هذه الفكرة، أول من طرح هذه الفكرة، تصل إليه وترى كيف طرحها. أنت لا تجد نظرية ولا عناصر مقومة لنظرية، ولا تجد هيك تنظير ومقدمات في البحث التصوري وفلسفة الفكرة ولا أنت تجد أن شخصا باحثا، يا أخي عالم، محقق، مستشرق غربي، قد أعطى رأيا نتيجة بعض القراءات في ما يصطلح عليه الوحي عند المسلمين، لكن بسبب التناقل من باحث إلى آخر، وبسبب يعني التبعية الفكرية للأسف للكثير من أساتذة الجامعات الذين تخصصوا بالغرب أو الذين تأثروا بالفكر الغربي، يقدمون لنا هذه الآراء على أنها نظرية فلان في الوحي. يا أخي لا نظرية، ابحث عن العناصر المقومة للنظرية، لن تجد أنها نظرية. سألقي نظرة سريعة على أقسام الوحي عندنا حتى يكون البحث مع المستشرقين أوضح أجل، لكن لن أدخل بالتفصيل في أقسام البحث وأنواع في أقسام الوحي وأنواعه هنا. سأطل إطلالة من باب الحذر والاحتياط حتى عندما أطرح ما عند المستشرقين تكون الأمور واضحة. نحن عندما نتتبع الاستعمالات القرآنية ونتتبع المصادر اللغوية سنجد أن للوحي معنى جامع وهو الخطاب الخفي، لكن هذا الخفاء يكون على أنحاء مختلفة، فتارة يكون خفيا في نفسه يعني يسره المتكلم إلى المخاطب، وأخرى يكون خفاؤه من جهة كونه يعبر عنه بالإشارات والإيماءات التي تخفى على غير المقصود بالخطاب أو يخفى مدلولها عنه. في القرآن الكريم ورد في سورة النساء الآية 163 بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي القرآن الكريم في سورة النحل الآية 68 ورد بسم الله الرحمن الرحيم: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ومثل هذه الاستعمالات القرآنية يعني هذا المعنى للوحي ورد في الاستعمالات. النقطة الثانية، بإمكاني أن أقسم الوحي بحسب بعض التقسيمات في علوم القرآن إلى الوحي الرسالي وإلى الوحي غير الرسالي. قد يأتي آخر ويقول نقسم البحث الوحي إلى تقسيم آخر، نعم ممكن، لكن هذا تقسيم جامع ومختصر. الوحي الرسالي يعني بحسب ما جاء في القرآن الكريم أنا أتحدث، وثانيا الوحي غير الرسالي. أولا بالنسبة إلى الوحي الرسالي، هو وسيلة الاتصال بين الباري عز وجل وبين سفرائه إلى خلقه، وعن طريق هذا الوحي يتم تلقي المعارف والأحكام وكل ما يتعلق بشؤون الرسالة. وهذا القسم من الوحي هو الأكثر استخداما في القرآن الكريم والأكثر ورودا في الروايات الشريفة، لذلك أصبح عندما نذكر مصطلح الوحي يتبادر إلى أذهاننا أن المقصود هو هذا القسم من الوحي المسمى بالوحي الرسالي. وهذا الوحي الرسالي النازل على رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان لتأدية أغراض ومضامين، منها بيان الذكر الحكيم القرآن الكريم نص كلام الله سبحانه وتعالى، ومنه لتأويل وتفسير كلام الله تعالى الوارد، أو لبيان الأحاديث القدسية، أو لذكر تفاصيل تتعلق بالشريعة ومعارفها، أو أمور تتعلق بشؤون الإمامة والتدبير، أو ما يتعلق بالمغيبات والحوادث السابقة واللاحق. وأساليبه هي التي تتنوع، أساليب الوحي الرسالي هي التي تتنوع وتتوزع، منها مثلا التكليم المباشر دون توسط الملك كما حصل للنبي آدم، وهذا الأسلوب يتم حال اليقظة. قال الله تعالى في سورة الأعراف الآية 22 بسم الله الرحمن الرحيم: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. ناداه حتى ما جرى مع النبي إبراهيم في سورة الصفات 104 و105: وناديناه أن يا إبراهيم وناديناه أن يا إبراهيم. وحتى في قصة موسى في سورة النساء 164: وكلم الله موسى تكليما. هذا يعبرون عنه تكليم المباشر دون توصف من الملك. ثانيا الإيحاء بواسطة ملك، وهذا له شواهد عديدة في القرآن الكريم، وهو أسلوب الأكثر شيوعا أو الأغلب وقوعا. قال تعالى في سورة آل عمران 39، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني في قصة نبي الله زكريا، فناداه الملائكة وهو قائم صلى الله عليه وآله، من كان عدوا لجبريل. وقال سبحانه في الحديث عن النبي طبعا في سورة البقرة 97، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. هذا الثاني. ثالثا الرؤية في المنام، رؤية الأنبياء وحي كما ورد في العديد من الروايات. ورابعا الإلهام أو الإلقاء في الروع أيضا كما ورد في العديد من الروايات. ولقد جمعت أساليب الوحي في سورة الشورى الآية 51، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذا في القسم الأول. القسم الثاني وأختم هذا التعريف مدخلي في البحث في الوحي، الوحي غير الرسالي لا تختص، يعني الوحي غير الرسالي مثلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أو وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، أو يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، في إشارة إلى ما جاء في سورة الزلزلة، يعني إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، عندئذ يتساءل الإنسان وقال الإنسان ما لها، فيأتيه الجواب منها بأن ربك أوحى لها. طيب، أو أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. مثل هذا النحو لا يختص بالأمور الرسالية، لكن هو وحي يصدق عليه المصطفى. بعد هذا التقديم أدخل إلى الآراء المتعددة التي طرحت في الفكر الاستشراقي حول الوحي. لا أدري كم بقي من الوقت، لأنه يوجد أسئلة، أدخل إلى هذا القسم أو أجل؟ طيب، الآراء والأفكار التي طرحها المستشرقون في موضوع الوحي. أولا، الوحي حالة مرضية، الوحي حالة مرضية، حيث ذهب جماعة من المستشرقين إلى القول بأن الوحي ليس إلا حالات مرضية للنبي لنبي الإسلام، لكنه عبقري من جهة وذو طبيعة ومزاج سوداويين من جهة أخرى. يقولون أن هؤلاء، يعني هؤلاء يصفون حالة النبي عند تلقي الوحي بحالة حالة صاحب المزاج السوداوي، حالة الإنسان المريض، وكأنهم يشيرون في بعض عبائرهم إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتريه بعض الحالات، كما ورد في بعض الروايات التي تصور حالة النبي عند تلقي الوحي. فاستندوا إلى هذه الأخبار وإلى هذه الروايات، وقالوا إن مثل هذه العوارض التي تطرأ على الشخصية الخارجية للنبي من تصبب العرق أو شحوب الوجه أو صدور بعض الأصوات، قالوا أن كل هذه العلائم هي قرائن على أن النبي عندما يتلقى الوحي، أو في الأوقات التي قالوا بأنه كان يتلقى الوحي، إنما يعيش حالة مرضية. والسبب في تفسيرهم لهذه العوارض، بغض النظر عن نظرتنا إلى الروايات ومناقشة بعض هذه الروايات، السبب في هذا الفهم عندهم أنهم يتعاملون مع كل القضايا والأحداث وفق المنهج العلمي التجريبي المادي في تفسير الظواهر، وبالتالي من يسلك هذا المنهج المادي في تفسير كل الظواهر التي تتعلق بالإنسان فإنه سيصل إلى مثل هذه النتائج. إنه بعضهم عبر بعضهم بحالة الجنون، عبر بعضهم الآخر بحالة الصرع، يعني يوجد نصوص صدرت عن بعض المستشرقين بأنه هذا صرع، البعض الآخر قال لا، أنه هذه حالة من الشعوذة، يعني عبر هكذا أنه الوحي عبارة عن الأوهام والخداع والهوس الناتج عن الحدس، وتبناه النبي على أنه وحي. طبعا نفرق هنا بين الحدس والحس، هنا نقصد بالحدس يعني الجانب التحليلي للقضايا والمعلومات والأفكار التي تصل إلى ذهن الإنسان، فهو يعطي نتيجة في ضوء الجانب، في ضوء التحليل لهذه المعلومات. فما كان يصل إلى النبي أو يتلقاه النبي من خلال الحدس يعبر عنه، يتبناه ويعبر عنه على أنه وحي. بل إن بعضهم أيضا، كله في السياق الأول، في محور يعني المرض أو الشعوذة، كله في هذا السياق الأول، البعض أرجع هذه الحالة إلى أن النبي كان له في دار الأرقم بن أبي الأرقم جلسات روحانية تشبه جلسات الكهان، وأشار بعضهم أيضا إلى أنه قد نجح في تأسيس جماعة سرية في البداية، بحسب قوله إن هي تشبه الحركات الماسونية التي لها سفرة خاصة في زماننا، وهكذا. إذن الأفكار الأولى، إن أنا هنا أتعامل مع طرح لكن أخذت الشواهد من أكثر من شخصية استشراقية ومن أكثر من اتجاه استشراقي، بدأ بالجنون إلى الصرع إلى الخداع إلى الهوس الناتج عن الحدث إلى الجلسات الروحانية التي تشبه جلسات الروحانية التي تشبه جلسات الكهان. حقيقة أنا ما أقوله في هذه المحاضرة يعني ليس مصادرة أو حكما مسبقا في نظرتهم إلى الوحي، لا، أنا أتناول أصلا للاختصار أجزاء من أفكارهم ومما يطرحونه في هذا المجال المتعلق بالوحي. طيب، هذه أطروحة بين أيدينا، يعني الحالة المرضية للرسول. أنا إذا أخذت وتناولت منها مثلا ما قالوا عنه بأنه مثلا الصرع، طيب هم ظنوا بحسب بعض التعبيرات أنه صلى الله عليه وآله وسلم ينتابه الصرع، لكن هل المصروع أو من تنتابه نوبات الصرع، يعني هو يتذكر ما أصابه وما جرى له ويخبر هيك بأخبار وتشريعات وقضايا جديدة بعضها يرتبط بالبناء الإيماني الفكري العقدي، وبعضها الآخر يتعلق بالتشريعات وبالقيم، وبعضها يتعلق بالغيبيات، وبعضها يتعلق بأحوال الأمم السابقة. يعني ما هو هذا الإبداع الكبير عند هذا الشخص الذي يصاب بحالة الصرع ثم يأتي بكل هذه القضايا الحساسة جدا والجديدة والمرتبطة بالغيب أو بأحوال أمم قد سلفت في التاريخ، يستجمعها ويقدمها بقوالب لفظية ذات بيان عالي ولغة إعجازية وغيرها من الأمور. طيب، هذا نقاش أول. النقاش الثاني، طيب أنت تطرح أنه كان يصاب بحالة مرضية، دعني أتناقش مع هذه الفكرة، مع صاحب هذه الفكرة. يعني هلأ وفق القواعد المعتمدة في هذا العصر والتي لم تكن غائبة في عصور سلفة، أنه عندما تشخص حالة الإنسان عندما تشخص يجب أن تشخص وفق المعايير العلمية. يعني أنت لا تستطيع من البعيد أن تقرأ خبرا تاريخيا يصف حالة نبي الله محمد بأنه تصبب عرقا أو أنه ارتجف أو وتجري الآن تحليلا نفسيا وتحلل هذه الآثار التي ظهرت على الجسد بأنها نتيجة توتر نفسي داخلي وتطلق عليه الجنون أو تطلق عليه الصرع أو تطلق عليه الشعوذة. يعني أنتم أصحاب العلوم التجريبية، أنتم الذين تقومون بدراسات تجريبية تطبيقية على تفاصيل صغيرة ولا تثبت إلا بإعادة التجربة مرة ومرتين وثلاث مرات ومئة مرة وألف مرة أحيانا. فجأة نحن نستند، فجأة تستندون على مجموعة من المرويات التاريخية تتحدث، يا أخي تفيد الظن وتتحدث عن بعض العوارض على فرض أن هذه العوارض صحيحة، كيف تستطيع أن تصل إلى هذه النتيجة؟ لو جاء آخر وطرح مثل هذه الأفكار أنتم لا تقبلون، ومن حقكم أن لا تقبلوا، لأن هذا الطرح لا يتسم صحيح. يوجد ردود، يعني أنا في الجامع سأعطي نظرة أخرى من المستشرقين ممكن أن أناقش، لكن أنا الآن أناقش الفكرة من باب المناقشة الأولية. يمكن أن نقدم نقد من عندهم، هم لا يرتضون. أنا أفتح الباب وأؤسس المبنى لأرى أيضا مجموعة من الشواهد من كلماتهم وكتاباتهم، لكن أنا هنا أقول أنه وفق المعايير العلمية، وفق معايير البحوث التجريبية للحكم على حالات الأشخاص، وفق هذه المعايير لا يمكن لا لمستشرق عالم متخصص بمجال من المجالات النفسية أو العلوم الإنسانية أو الاجتماعية أن يأتي ليحلل بهذه البساطة، وإلا لدخلت الأمور وتداخلت الشبهات بعضها بالبعض الآخر ولا يبقى شيء على شيء. وبالفعل هذا ما توقف عنده أيضا كما تفضلتم مجموعات أخرى من المستشرقين، سأعود إلى آرائهم هم. لكن نحن كيف ننظر؟ يعني أنا عندما أناقش هذه الفكرة أنا كيف أنظر بدوا بالنظرة التحليلية الأولى، كيف أتعامل مع هذه الفكرة؟ كيف يتعاملون مع كيف أتعامل مع هذه الفكرة؟ نعم، هذا لا بد من التوقف معه، يعني ينبغي أن هيك يعني أن لا يؤثر طرح مستشرق من هنا ومستشرق من هناك أو جماعة أو مجموعة أن يؤثر على عقول الناس وتسير الناس بهذه الأفكار التي تطرح. وأنا في البداية عندما قلت لكم إنه ما أطلق عليه نظرية لا يساوي بعض الكلمات والأقوال العامة التي لا تستند على مستند، نحن جماعة في منهجنا الدراسي في دراستنا وقراءتنا نحن نتعامل بعلمية وبمهنية وبشفافية، ونعلم طلابنا بأنه عندما تقرؤون الآخر اقرأوا الآخر كما هو، لا تقرأ الآخر من وأنت قد أصدرت أحكاما مسبقة وفتاوى مسبقة عليه أنه ضعيف و وتسقطه قبل أن تقرأه، هذا خطأ منهجي غير مقبول. يجب قراءة الآخر كما هو ومن مصادره هو، حتى تتمكن أن تناقشه وتقدم النقد عليه وتعطي رأيك وفكرتك في هذا الموضوع. نعم، إذن هذا في الطرح الأول في هذه القضية. الطرح الثاني الذي طرح، ما اصطلح عليه نظرية النبوة. جاء المستشرق الألماني الذي كتب أطروحته في تاريخ القرآن ثم حرر كتابه مرة أخرى وطبعه وأضاف طلابه أجزاء إلى كتابه وحققوها وصدرت تحت كتاب مرجعي مترجم إلى عدة لغات بالعالم تحت عنوان تاريخ القرآن لشيخ المستشرقين الألمان تيودور نوردجين. وتحول هذا الكتاب بغض النظر عن تحول إلى مصدر للكثير من المستشرقين وغير المستشرقين، لأنه هو طرح بنظرهم، أنا لا أعتقد بهذا، ليس فتوى لكن عن تحقيق، طرح نظرية في موضوع الوحي وفي موضوع المكي والمدني وفي موضوع القراءات القرآنية. الكتاب متوفر، موجود في المكتبات، موجود على الإنترنت، وبمجرد أن تكتب على جوجل تيودور نولد كي سيأتيك أكثر من موقع ويقدم لك هذا الكتاب بسهولة. جاءنا هذا المستشرق ليطرح فكرة أن الأنبياء هم أناس عباقرة. طيب جاي، هؤلاء يمتلكون صفاء في الروح وقوة في الإرادة. كمان جاي، الأنبياء ليسوا إلا أناسا يمتلكون عقولا مشرقة. جيد جدا. أيضا تهديهم إلى صلاح مجتمعهم وسعادته. جيد. فيضعون بناء عليه، يضعون مجموعة من القوانين والأحكام التي من شأنها أن تؤدي إلى تطور حركة الإنسان وتبلغ به محل السعادة. كلام إذا أردت أن تقرأه وتقيمه ستقول هذا كلام أنا قلت عنه جميل، والبعض يمكن أن يقول عنه صحيح. طيب، نولد كيه في عبارته إن محمداً حمل طويلاً في وحدته، سأعود إلى هذا الكلام لأنه ما تسلمه من الغرباء وجعله يتفاعل وتفكيره ثم أعاد صياغته بحسب فكره حتى أجبره أخيراً الصوت الداخلي، سأطرح هذه القضية اليوم ومحاضرة القادمة، الصوت الداخلي الحازم على أن يبرزه لبني قومه. طيب، سأعود إلى هذه الفكرة ثم أدخل إلى الشواهد المتعلقة بقضية النبوة. أنا قلت هذا الكلام المنسق المأخوذ عن المستشرقين ولا سيما نولد كيه. أولاً بالمناقشة هو يقطع الاتصال بين الأنبياء وبين السماء. يعني هؤلاء الأنبياء والرسل على مر التاريخ تشريعاتهم، العقائد التي قدموها للبشرية والتشريعات التي جاءوا بها والقيم والآداب هي تشريعات وضعية إنسانية يا أخي من عباقرة، لكنها من البشر. وهذا يعني أنك تجرد أولاً الأنبياء من أنهم رسل السماء إلى الأرض، وثانياً أنت تحول الوحي إلى صوت داخلي كما يقول نولد كيه، صوت داخلي حازم أجبر محمد أن يبرز ما عنده من عقله لبني قومه. أكثر من ذلك، عندما نتعمق بهذا الجانب بهذه الزاوية، بعضهم لم يوافق على فكرة العبقرية، قال لا، أن النبوغ لا يعني أن هذا النبي عنده حالة عبقرية متطورة متقدمة تأتيه الأفكار والمعارف والقضايا، وبواسطة الحدس هو يصل إلى هذه العقائد وهذه القيم وهذه التشريعات. إذن لا يعني أنه عبقري ونابغة، بل هو استفاد من الديانات السابقة عليه كاليهودية والنصرانية والحنيفية الإبراهيمية، بل كان هذا النص ليس لي، لاتصاله باليهود والنصارى الذين التقاهم في بعض أسفاره أو الذين التقاهم في مكة، كان لهم الأثر البالغ، كما أنه كان مطلعا على تاريخ الأنبياء الصادقين، ولأنه كان النبي يمتلك رؤية نقدية استطاع أن يغربل وينظم وينقح كل هذه الأفكار ويقدم. طبعا هذا البحث أتركه لمحاضرة مستقلة ترتبط بمصدر القرآن الكريم، بس هنا لأنه تداخل مع بحث الوحي. إذن بناء على هذه الأطروحة، أطروحة نظرية النبوغ، نصل إلى النتيجة الآتية، أنها تفيد بعدم وجود جهة ما يتصل بها النبي أو الأنبياء بشكل عام حتى يأتينا بالوحي، هذا أول. ثانيا، ما يأتي به النبي من عند نفسه. ثالثا، الأنبياء ليسوا إلا أناسا يمتلكون عقولا مشرقة تهديهم إلى مجتمعهم وصلاحهم وسعادتهم. لهذه النظرية إن شاء الله بعض التتمة مع مناقشة ونقد، هو ما سيأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة، والحمد لله رب العالمين. أنا عوضت الوقت الذي توقفنا فيه للصلاة واكتمل وقت المحاضرة مع زيادة، إذن سننقض إن شاء الله، نقدم بعض الشواهد الإضافية بالنبوغ زائد النقد وإكمال الطرح الثالث إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى السؤال، أنه إذا احتج المستشرقون ببعض الروايات التي تضعف من شخصية النبي، بالنسبة إلى الروايات التي تتحدث عن سيرة النبي أو تدخل في الإطار البحث التاريخي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الأمر نعم من الأمور التي يمكن أن يستدل بها المستشرقون وغير المستشرقين من الباحثين والمفكرين المسلمين أيضا، لأن هذا التراث لا سيما ما ورد في بعض الصحاح عند إخواننا السنة يحتاج إلى الكثير من التحقيق والتنقيح. من واجبنا نحن عندما نرى مثل هذه الإشكاليات أو الشبهات والإثارات أن نجيب عنها وفق منهجية علمية في التعامل مع الروايات. وبالتالي نحن نمتلك منهجاً كاملاً في كيفية التعامل مع هذه الروايات، ما نقبله معايير القبول وما نرفضه معايير الرفض. هذا منهج علمي، نحن نستطيع أن نناقشهم وفق هذا المنهج العلمي، والعالم عندهم سيتلقى هذه الفكرة وفق هذا المنهج. لا أنكر أنه يوجد روايات كثيرة تحتاج إلى نظر وتحقيق ودراسة وفق المنهج والقواعد العلمية. أنا أوافق أن قسم كبير من شبهات المستشرقين له جذور عند اليهود والنصارى في التاريخ. بعض هذه الأطروحات قد طورت وقسم منها له جذور هناك، بل إن قسما منها له جذور في عند يعني الفكرة كفكرة تكون مطروحة. يعني القرآن يصور كيف هم وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر والجنون، وهو في حوالي 9 آيات وصف للنبي يطرحها القرآن الكريم. في إشكالات كانت موجودة في القديم، لكن لا نستطيع أن نعطي حكما عاما أن كل ما عندهم، لا، يوجد أفكار وقضايا مستجدة كثيرة طرحها المستشرق. حفظكم الله وتقبل الله أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.